من لغة القرآن. يقول بل في كثير من العادات البسيطة كالمزج والتحية والأكل، هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوروبيين ونشيد بتقليدهم وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية. تفضل قاسم أمين من مصطفى كامل، تفضل من جديد لقاسم أمين. طبعا أجيالنا الحاضرة دي، ونحن عارفين احنا سامعين مصطفى كامل ده كان راجل يعني وطني وخلاص واضح، وبيخطو عندنا هذه الجوانب المشرقة في هذه الشخصيات بغض النظر عن الاختلاف معهم في اصول كثيره، لكن واحد زي مصطفى كامل زي محمد صلاح الحرب، هؤلاء الناس اللي هم تصدوا لهذه الدعوات المدمره، هذا من الخير الشكل الذي قاموا به. هذه الاشياء معمده لنا عن الاجيال الحديثه، حتى نحن نعكس يعني لما بنكتشف حقيقه تاريخ هؤلاء الناس ما بين خير وشر، يعني بيعجبوا الناس بعد الان طمس امام اعيننا هذا تاريخ وحيله بيننا وبينهم. تفضل قاسم الامين من جديد، مصطفى كامل من جديد لقاسم الامين، وكتب معلقا على كتاب تحرير المرأة قائلا: اخرجه اخيرا قاسم الامين ليزعم به امر كتابه الاول ويفتح به افاقا جديدة لتحلل المسلمين من دينهم واخلاقهم. وحكى مصطفى كامل كيف ان السلطان منزلي منزلي لها جزر تحية الهند كده، كانت دولة مسلمة يعني، لما بلغه خبر الكتاب وسئل عن رأيه في هذه الاتجاهات. طبعا الانجليز كانوا على طول ينقلوا الافكار دي ليه للمستعمرات الاسلامية في الهند. فعلق سلطان منتجي بقوله: اما تعليم النساء المسلمات فقد اصبح من المسائل الحيوية للاسلام والمسلمين، ولكنه لو مال عن طريق الشريعة الغراء الى خطة مدنية الغرب الغبراء كان معولا لأجل أركان الإسلام وفأسا لفتح القبور لأبنائه ودفنهم فيها وهم أحياء. أما رفع الحجاب فلا أرضاه لنسائي وبلادي وبلادي، وأما المرأة وحق طلاق زوجها فدعوة لا تصدر من منفرد بقول الله في كتابه: أن الرجال قوامون على النساء فنسأل الله السلامة. هذا كلام سلطان منزلي. ايضا افتح مصطفى كامل من جديد جريدة اللواء لرد على هذا الكتاب. قال القضاء، وان كان التعبير طبعا يعني غير صحيح، قال القضاء وان كان التعبير طبعا يعني غير صحيح، يعني يرضي ايه خائن شاه اي ملك الاملاك، انما سمع هذا الايه قال عن اسماء الذي سمى الرجل بخائن شاه اي ملك الاملاك، فكلمة قال القضاء اصلا يعني مكروه. يعني اكبر كبير القضاة في مصر اللي هو اسمه جمال الدين افندي او عبد الله جمال الدين افندي الف كتابا في الرد على قاسم امين في اللي هو اسمه حجاب المرأة الحكمة والامانة والحياة ورد على المرأة الجديدة. بالاحتلال الانجليزي كان يصرف عليها كما راينا كرومر والاميره نابلي وغيرهم، فمن اللي هم في قصر الايه؟ قصر الدبارة ضد قصر عابدين، فكان طبيعي جدا ان الخديوي يقف موقف العداء لهذه الايه؟ لهذه الحركه. فلانها كانت طبعا اولا منافاه للاسلام في وقت كان الحكام يحرصوا دائما على ان يتقربوا للناس بمظهر تعظيم الاسلام ومراعاه حدوده ويتفاخرون. لدرجة ان كان الملك فؤاد نفسه كان يطمع ان يكون خليفة للعالم الاسلامي في يوم من الايام. الامر الثاني الذي دفع بالخداوي الى هذا الموقف هو طلة هذه الدعوة بالانجليز، ثم جعله يعني يأخذ هذا الموقف. الخداوي كان نوع خداوي عباس حلمي. كان مصطفى كامل كتب في اللواء في 22 ابريل سنة 1901 عنوان تحت عنوان رأي الجناب العالي في مسألة الحجاب، جاء فيه ما نقصده. يرى الجناب العالي حفظه الله في مسألة الحجاب وإطلاق حرية النساء ما يراه الشرع الشريف ويأمر به، وقد عرف رأي جنابه في هذا الشأن لأمرين: الأول أنه أبى قبول كتاب المرأة الجديدة عندما ذهب قاسم أمين في الأيام الأخيرة الى المعية السنية، عرف رأي جنابه في هذا السهل بأمرين: الاول انه ابى قبول كتاب المرأة الجليلة عندما ذهب قاسم امين في الايام الاخيرة الى المالية الثانية والكمس تقديمه الى سموه. فرغب الخديوي ان يتسلم نسخة هدية من قاسم امين. الامر الثاني انه قابل كتاب الاحتجاج الذي رفعه اليه يوم الجمعة الماضي حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الله نقيب الاشراف برودس وقريب مؤلف الكتاب عبد الله جمال الدين افندي رحمه الله. وتقبله حفظه الله بكل ارتياح وانشراح واعرض عن عظيم امتنانه من نشره حتى ينتفع به المسلمون ويرشدهم الى الحق والصواب. لم يقف الامر بالخديوي عند هذا الحد بل اصدر امرا بمنع قاسم امين من الدخول القصري في اي مناسبه من المناسبات مع انه كان مستشارا في الدوله. وطبعا ذلك انطع على استنكار الخديوي لهذه الحركه الاتيه. قاسم امين كان مستشارا لوزاره الحقوق في فرنسا ورجع لمصر سنه 1885 ثم عين وكيلا للنائب العمومي في محكمه مصر المختلطه وما زال يتوقع حتى صار مستشارا في الاستئناف الى ان مات بالسكته في ليله 22 ابريل سنه 1908 وهو في 43 من عمره. قتل المدعو مصطفى امين الصحفي المعروف هذا ادعى فيما قال نشرت من سنه 83 تحت عنوان هل انتحر محلل المرأة بسبب امرأة؟ زعم ان قاسم امين لم يمت موتا طبيعيا لكنه انتحر. فالله اعلم بحقيقة ذلك. هذا بالنسبة لموقف الخديوي الاعتاد. يعني احنا بنشوف ان ازاي الدعوة دي كانت غريبة حتى في هذا الوسط. يعني في هذا الوقت من ضمن المواقف النادرة ايضا التي حكاها مصطفى امين في مقالة كانت بعنوان من 10 إلى 20 من مدة حكى فيها موقفا ملكيا نادرا ايضا روته وظيفة الملكة نجلي الاميرة نجلي اللي هي زوجة الملك فؤاد اللي هي ام الملك فاروق. هذا قول غير مؤكد لكن المؤكد انه انتهت فنفترض هي قتلت في ايطاليا منذ سنوات اظن تذكرونها قتلها زوجها النصراني في ايطاليا. بتقول وصيفة الملك نازلي في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكة لم يسمح لها بالسفر الى اوروبا سوى مرة واحدة عندما اجمع الاطباء على ضرورة سفرها الى احدى مدن المياه المعدنية في فرنسا لتعالج فيها وذلك عام 1427 وكان الملك مسافرا لبعض دول اوروبا زيارة رسمية ورفض ان يصحبها معه في هذه الزيارات واشترط ان تبقى في اوروبا محجبة يعني حجاب كامل بما في ذلك الوجه والكفين ورفض ان تكون معه على نفس الباخرة وامر بان تسافر اليخت باليخت المحروضة ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال وامر الملك بان يكون هناك زي جمال يعني حارس طوال الليل في الممشى امام الجناح الخاص بالملكة في اليخت. وعندما بدأت الرحلة وخيم الظلام في الليلة الاولى رأت الملكة الزيدبان فغضبت وهاجت وماجت وامرت قبطان اليخت المحروسة بسحب الزيدبان فورا وقال لها القبطان احترام انني انفذ اوامر جلالة الملك شخصيا. وقالت الملكة ولكن وجوده هنا يضايقني وصوت حذائه يزعجني ويقلق نومي. ولم يستطع القبطان ان يقول ان صوت الحذاء لا يسمع مع وجود البساط المفروش على الارض بل قال للملكة اذا كان صوت حذاء الزيدلان يزعج جلالتك فاني سامره بان يخلع حذاءه. وفعلا كان الجنود الذين يتناوبون الحراسة ليلا امام جناح الملكة يخلعون احذيتهم ويقفون حفاة تنفيذا لامر الملك من جهة وارضاء للملكة من جهة اخرى. وحدث في تلك الايام ان نشرت مجلة روز اليوسف روز اليوسف اللي هي تبقى ام مين احسانة الصدوق ممن اول يعني من اول من قرع قبول الفوضى يعني الصحافة المصرية فوضى لا اخلاقية. فنشرت هذه المجلة في تلك الايام صورة للملكة نازلي ووجهها مكشوف نشرت لها صورة وهي ساترة، يعني زي ساترة يعني مش ساهية بس اللي ساترة كشفة من وجهها. فقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توفيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكي أن يطلب من عبد الخالق فروة باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة روز اليوسف بتهمة العيب في الذات الملكية، مجرد انه كشف وجه، يعني ذكر صورة وجه زوجته الملك قصدي، فبيطالب باغلاق هذه المجلة بتهمة العيب في الذات الملكية. وحقق مدير المطبوعات مع روز اليوسف فقالت ان الصورة منقولة عن جريدة فرنسية وزعت في مصر، واكتفى مدير المطبوعات بتوجيه توبيخ شديد اللهجة الى روز اليوسف. وكان الملك فؤاد يحدث ألا تبدو الملك هارلي سافرة أمام رجل، حتى أنها كانت لا تستطيع أن تتنزه في حدائق القصر الملكي إلا إذا حذرت نصف وجهها، تغطي نصف وجهها حتى تتجاوز إيه في حدائق القصر. وبعدما يتحقق وليد القصر من عدم وجود رجل في المنطقة التي ستتنزه فيها الملكة، وفي الوقت الذي ستتنزه فيه الملكة، وفي الوقت نفسه يصدر الأمر إلى جنود الحرس الملكي الذين يقفون فوق جدران القصر أن يديروا ظهورهم إلى حديقة القصر طول مدة سير الملكة في الحديقة. يعني حتى يكون وجهه الوجه الملكة لن يعطيها إيه ظهره في أثناء تجولها في الحديقة. وحدث أن قرر الملك أمان الله خان ملك أفغانستان أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا. أمان الله خان وشعب الشعب الأفغاني ده يعني شعب عنده غيرة كده طول عمره، ومن الشعب الذي لم يتعود على موضوع الاستعمار والمذلة والأشياء دي. فهذا الملك اللي هو أمان الله خان كان صديق حميم لكمال أتاتورك، نفرده إن شاء الله بالكلام بعد ذلك. فأراد أن يختطي نفس الخطة التي يعني صار عليها أتاتورك في أفغانستان، حتى أنه أراد أنه يحمل الشعب على لبس القبعة الظليطة، فخلعوه، كان ساد خلعه انه صاروا عليه انه ايه اراد انه يجبرهم على لبس البرنيطة. المهم ان هذا الملك اراد ان يزور مصر وهو في طريقه الى اوروبا، وصاحبته الملكة ثريا زوجته. كان امان الله خان هذا كان امر الشعب الافغاني انه يقتدي بالملكة ثريا، ويعني جعل زوجته تكشف عن شعرها في احتفال رسمي، وامر كل شعب الاغلب النساء يقتدوا بالملكه في الخروج ايه سفرات الى اجراءات اخرى كثيره طمعيه شويه من اجل ايه ان الناس يقتدين النساء يقتدين بالملكه ثريا في تبرجها وسفورها. ملك فؤاد سمع عن اللي كان بيعمله ايه هذا الرجل وزوجته في افغانستان، يقول ورحب الملك فؤاد بملك افغانستان، طبعا كان معاه زوجته. ثم سمع الملك ان الملك امان الله دعا نساء افغانستان الى نزع الحجاب اقتداء بالغازي كمال اتاتورك الذي الغى الحجاب في تركيا. وجاءت الفرقيات تقول ان الملكة ثريا سترافق الملك سافرة في رحلته. وعندئذ الغى الملك فؤاد استضافته ملك افغانستان في قصر عفرين، بحجة ان التقاليد تحول دون اشتراك الملكة ثريا في الزيارة الرسمية.
وعرف ان الملكة فؤاد لا يريد ان تقيم ثريا في قصر عفرين حتى لا تفهم افكار الملكة نزلة. فراحت الملك امان الله على ان تكون اقامة ثريا في مصر اقامة غير رسمية، فلا تشترك في حفلات عروس البلاد التي يدعى اليها. ولم يحتفل الملك فؤاد بذلك، بل ابلغ الملك امان الله انه لا يرجو ان تظهر زوجته سافرة اثناء اقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها. وخضعت ثريا لرغبة الملك، وأخر الملك فؤاد أمره إلى وزارة الداخلية بعدم محاولة تقرير ملكة أفغانستان. وفعلا لم تظهر صورة واحدة للملكة ثريا في الصحف المصرية خلال مدة إقامتها. فعندما انتهت الزيارة وقعدت ملكة أفغانستان إلى الباكرة الإيطالية التي أقلتها إلى أوروبا بغرض بركبة المركب، فأسرعت
ونزعت الحجاب بحركة عصبية وقالت للصحافيين أظن أننا لم نعد مقيدين بأوامر الملك فؤاد هنا.
واستنكار دعوة القاسم أمين في البيئة الإسلامية إلى تصل إلى هذا الحد. هل هناك مرحلة رابعة مر بها القاسم أمين يعني احنا قلنا المرحله الاولى اللي هي الدفاع عن الحجاب في رده على بكير. المرحله الثانيه كتاب المراه تحرير المراه. المرحله الثالثه كتاب المراه الجديده. بعض الناس يزعمون ان احقاق الامين عدل عن رايه في قضيه تحرير المراه سنه 1909 بعد ان تبين له انه ضل الطريق. وذلك ضمن حديث الله الى صحيفه الظاهر التي كان يصدرها محمد الكاهي المحامي. اعلم فيه رجوعه عن رايه كما اعلم فيه انه كان مخطئا في توقيت الدعوه الى تحرير المراه.
استدل من ذلك ان قاسم الامين تاب من ضلاله بهذا الكلام الذي نشر في صحيفه الظاهر. هذا الكلام طبعا فيه نظر، فيه نظر، لان اداره قاسم الامين لم تكن صريحه. الامين في الرجوع عن مذهبه لم تكن صريحه في ان هو بيتوب عن هذه الضلاله. ايضا مما يقوي عدم رجوعه عن مذهبه ما قالته هدى شعراوي في حفل تكريم لذكرى رحيل قاسم الامين 20. حضر هذا الحفل صفيه زغلول وطه حسين ولطفي السيد وواصف بطرس غالي وتوفيق دوس ومصطفى عبد الرازق. يقول مين اللي كان بيتكلم؟ هدى شعراوي يقول: سادتي وسيداتي، اسمحوا لي ان ابدا كلمتي باخر كلمه نطق بها المرحوم قاسم أمين في حفلة نادي المدارس العليا وهو يحيي الطلبة الرومانيين ليلة وفاته. يعني الليلة اللي هو مات فيها كان بيلقي كلمة في الطلبة الرومانيين، فبيقول لهم ايه: كم أكون سعيدا في اليوم الذي أرى فيه سيداتنا يزينن مجالسنا كما تزين طاقات الزهور قاعات الجلوس. هي آخر جملة نطق بها، بتقول هي وهي آخر هذه هي آخر جملة نطق بها المرحوم قاسم قبل أن يلبي دعوة ربه ببرهة وجيزة، وهي كما ترون تتضمن أمنية غالية لم يمهله الموت حتى يشاهد تحقيقها. فطبعا البرد بشنا أنار هذا ليس إلينا، لكن نتكلم على الضلال نفسه، على ضلاله الذي كان ظهره في الدنيا. عبارة قاسم أمين اللي بيستدل بها بعض الناس على أنه رجع عن تحرير المرأة وعن أفكار المسمومة هذه، هي العبارة لو احنا قرناها كلها اللي هي قالها في هذه الصحيفة سندرك ان هو لا ما رجعش ولا حاجة، ده هو بيخطأ نفسه في التوقيت فقط مش في الهدف، يقول ان ما كانش في وقته ان هو استعجل شوية. يقول: لقد كنت ادعو المصريين قبل الان الى اختفاء اثر الترك بل الافرنج في تحرير نسائهم، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم الى تمزيق ذلك الحجاب والى اشراك النساء في كل اعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة لما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وما يكون شأنهم معهن إذا خرجن حاسرات، يعني كاشفات الوجوه، فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي. رأيتهم ما مرت بهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا إليها بألسنة البذاء، ثم ما وجدت زحاما في طريق فمرت به امرأة إلا تناولتها الأيدي والألسنة جميعا. إنني أرى أن الوقت ليس مناسبا للدعوة إلى تحرير المرأة بالمعنى الذي قصدته من قبل. فنشر هذا الكلام نشر قبل موته بعام ونصف، فكان طبعا زال كرومر وانطفأ نفوذ نازلي فاضل، وربما أراد أن يعني يتخفف من تبعة هذه الدعوة المدمرة، بل ربما أن بعض التجارب كان لها أثر في نفسه. فمما يروى أن صديقا عزيزا له هو المؤرخ رفيق العظم زاره ذات مرة، فلما فتح له الباب قال له: جئت هذه المرة من أجل التحدث مع زوجتك في بعض المسائل الاجتماعية. فدهش قاسم كيف يطلب مقابلة زوجته ومحادثتها، فقال له صديقه: ألست تدعو إلى ذلك؟ إذن لماذا لا تقبل التجربة مع نفسك؟ مش أنت عايز ولاد الناس تعمل فيهم كده؟ طيب ما تقبلش ليه تتعامل مع زوجتك كده؟ فأطرق قاسم أمين قامتا: وفي نفس الحال كلمته زوجة قاسم أمين من وراء ستار فأفهمته أن قاسما لم يدعو إلى السفور ولم يدعو إلى الخلوة بالأجنبي. معروف أن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا، وذكرت في تصريحات لها بعد وفاة قاسم أمين تقول إنه أي قاسم لم يرغمها على السفور عندما كان ينادي به، وتقول إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة، وأن قاسما كان يكتفي بالمناداه بفكرته ولكنه لم يطبقها في أسرته إلا على النشء الجديد يعني على بناته. ثم تحاول أن تبرئ قاسم أمين من الوزر الذي ترتب على دعوته، فتقول إن بنات الجيل الحالي وشبابه قد أخطأوا فهم هذه الدعوة وتجاوزوا مداها. المظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا، السفور هو كشف الايه الوجه، تقول ليس سفورا ولكنه بل بهرجة فظيعة لم يكن يخطر على بال قاسم ان ينادي بها او يدعو اليها، وانما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي الذي لا يزيد على اظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز الى اظهار العورات والى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الان. واني اعتقد ان قاسم بي لو كان حيا لما رضى عن هذه الحال بل لانضرى الى محاربتها. ايا ما كان الامر فهذه نبذة يعني بسيطة عن دعوة قاسم امين والمراحل التي مر بها. مات قاسم امين ليلة 23 من ابريل سنة 1980، فاوحى الانجليز، خافوا بقى الانجليز ان داوود فوت معاه، فاوحوا الى اشياعه باقامة ما يسمونه ايه حفل تأليل لقاسم امين، واشادوا فيه بدعوته الى السفور ومجدوا ساعة ايه يخاف رحلة بجهودهم كله يروح. فقابل الرجال الحزب الوطني هذه الحركة لإقامة احتفال كبير للدعوة إلى الحجاب ولإبراز أصابع الإنجليز في فتنة السفور. لكن بموت قاسم أمين لم تهدأ تلك الدعوة إلى تحرير المرأة إلا قليلا، وكيف يهدأ للإنجليز بال والخطة لم تصل بعد إلى أهدافها. وإن مات قاسم أمين فقد كان هناك في الساحة السياسية من يستأنف الدور. فكان رشح لخلافة قاسم أمين في دعوته يعني شخصيات كثيرة، أبرزها أنها كانت من حزب الأمة. حزب الأمة هذا بالإجماع معروف أنه كان صناعة إنجليزية يعني 100%. حزب الأمة اللي هو بعد كده أصبح حزب الإيه؟ الوفد، حزب الوفد العلماني اللاديني. من زعامات هذا الحزب المعروفة أحمد فتحي زغلول، من زعامات المعروفة في هذا الحزب أحمد فتحي زغلول هو شقيق سعد زغلول. أحمد فتحي زغلول شقيق سعد زغلول، ومعروف أنه اشترك في الحكم على المتهمين في حادثة المشوار المعروفة. إذ كان أحد قضاة المحكمة المخطوبة التي أظهر مخرج ذات غالي وزير الحقانية بالنيابة قرارا بتسليمها لمحاكمة المتهمين. برياح واحد يسموه مستر هيتر والمستر فون والقائم مقام لجلو، والوحيد المسلم اللي فيهم يعني ايه احمد فتحي او احمد فتحي بيك زغلول رئيس محكمة مصر الابتدائية. بيحكي الاستاذ عبد الرحمن الرافعي في كتاب مصطفى كامل يقول ان احمد زغلول هو الذي كتب الحكم بقلمه، هو اللي كتب حكم اعدام المسلمين في حادثة ايه دنشوار، ورقي بعد الحكم وكيلا لوزارة الحقانية وسماه مصطفى كامل قاضي دنشواي، وهو المقصود بقول شوقي في وداعه قصيدة الوداع التي ودع فيها كرومر بقوله أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأتي بقاضي دنشواي وكيلا، فمعروف هو لقبول القاضي إيه دنشواي. دائما أخوة سعد زغلول. أيضا الهلباوي من قيادات حزب الأمة كان أيضا جلاد وسفاح حادثة دنشواي. هناك ايضا وكلاء الغرب المنضوون تحت لواء حزب الامة وعلى رأسهم لطفي السيد الذي حمل على عاتقه الدعوة الى خروج النساء باسم التحرير، ثم يلقبوه باستاذ الجيل ويلقبوه ايضا بمنشئ الوطنية المصرية على حد تعبير سلامة موسى. معروف برضو لطفي الثاني هو اول من تحدى النظم الاسلامية وادخل الاختلاط في الجماعة سرا بالتآمر مع طه حسين. كان ايضا واحد ثاني معه اسمه كامل مرسي، طه حسين حكى بقى القصه دي، قصه ادخال النساء او البنات ممكن في الاختلاط في الجامعه. يقول طه حسين في احتفال بتكريم اولى خريجات الجامعه واول طياره مصريه في فبراير سنه 32، يقول طه حسين: اظن ان موقفي الان ولست من الرجال الرسميين يسمح لي بان اكشف لحضراتكم عن مؤامره خطيره جدا حدثت منذ اعوام، وكان قوامها جماعه من الجامعيين، فقد ائتمر الجامعيون وقرروا فيما بينهم ان يخدعوا الحكومه وان يختلطوا منها حقا اختلاسا لا ينبئونها به ولا يشاورونها فيه، وهو الاذن للفتيات بالتعليم العالي في الجامعه المصريه. واؤكد لكم ايها الساده انه لولا هذه المؤامره
التي اشترك فيها الجامعيون وبنوع خاص احمد لطفي السيد باشا وعلي ابراهيم باشا وهذا الذي يتحدث اليكم
وهذا الذي يتحدث اليكم لولا هذه المؤامره التي دبرناها سرا في غرفه محكمه الاغلاق لما اتيح لنا ولا للاتحاد النسائي ان اقدم اليكم الان محاميه مصريه واديبات مصريات. اتفق هؤلاء الثلاثه فيما بينهم ان يضعوا وزاره المعارف امام الامر الواقع، وكان القانون الاساسي في الجامعه يبيح دخول المصريين، وهو وان كان لفظا مذكرا ينطبق على المصريين والمصريات، وعلى ذلك اتمرنا على ان نقبل الفتيات فقبلناهن ولم نحدث احدا بذلك حتى اذا تم الامر واصبح لهن حق مكتسب في الجامعه علمت الوزاره ان الفتيات دخلن الجامعه. كلمه بسيطه بالنسبه للطف السيد ايضا بالمره لما نفرده بكلام مستقل، معروف ان من ضمن ملامح دعوه الطف السيد كعضو من اعضاء حزب الامه انه كان من الداعين الى اصلاح الخط العربي، كما ذكرنا ان احنا بال كلمة سعد مثلا كتبت سعد بالرفع يبقى تاء جيم الف عين دال واو نون، وعين دال الف نون في النص، وتعدين بالايه بالجر على غرار الحروف اللاتينية. ودي طبعا كانت خطة واحد انجليزي اسمه ويلمر وواحد قسيس اسمه انستان. وقد كان لطف السيد كلام الاستاذ انور الدين يقول: وقد كان لطف السيد خصما للعروبة والوحدة الاسلامية، وكان يدعو إلى قصر التعليم على أبناء الأعيان، وكان يدعو إلى اللهجة العامية على وفق ما دعا إليه المستشرقون والمبشرون مثل مولر وويلكوك، رافعا شعار تمصير العربية بإحياء العامية، وكان يقاوم التضامن العربي الإسلامي، فلقد عارض متاعبة المصريين لجيرانهم في طرابلس الغرب أثناء الغزو الإيطالي سنة 1911، ودعا إلى التزام الحياد المطلق في هذه الحرب الإيطالية التركية. ومن مواقفه الشهيرة أنه مجد اللورد كرومر ووصفه بأنه من أعظم عظماء الرجال، وينظر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال. ونشر عنه هذا الكلام في نفس اليوم الذي ألقى فيه كرومر خطاب الوداع وسب فيه المصريين جميعا. وقد رسم أستاذ الجيل منهجا للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية في مصر يقوم على التبعية العامة للنفوذ الأجنبي والاحترار البريطاني والفكر الغربي تحت اسم عبارة